إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نتابع فيه شرح هذه الخاطرة من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، والذي اصطلحت على تسمية شرحي عليه بمدرسة الحياة، وكان عنوان الحلقة نفة مصدور. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قلت يوما في مجلسي: لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس: كيف قلت هذا؟ وربما أوهم الناس أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك. وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم؟ فما وجه هذه الشكوى؟ فأجبتها: إني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى ولكن للاسترواح. وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: ليتنا لم نخلق وما ذاك إلا لأثقال عجزوا عنها. ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها. أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات، هذا أسهل التكليف، وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال. ومن جملته أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للمقدر. فكان من أصعب التكليف وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين. فهذا مما يتحير العقل فيه، فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض. فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل؟ ولو شرحت هذا لطال، غير أني أعتذر عما قلته فأقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري. إني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد منه بل فنونه كلها. ثم لا تقتصر همتي على فن على بعضه، بل أروم استقصاءه، والزمان لا يسع والعمر أضيق والشوق يقوى والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرت. ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود وحثني على خدمته، ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه، فوقفت بين يديه فرأيته في نعته وعرفته بصفاته، وعاينت بصيرتي من ألطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته، وحركني إلى التخلي لخدمته، وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته. فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة. يقول يعني ابن الجوزي: كنا وصلنا أمس إلى رحلة حياته وذكر شيء من جده واجتهاده، ومن شغفه بطلب العلم. وهو الآن يقول يعني غير أني أعتذر عما قلته عن أي شيء قاله لما إيه؟ لما قال كلمته للاسترواح لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. يقول إني أعتذر عن هذا، مش يعتذر بالمعنى يعني المتبادر إلى الذهن، ولكن يبسط لماذا اشتكى. يعني مش لازم يخطئ حتى يعتذر، يعني الاعتذار هنا ليس هو اللي هو ضد الخطأ، لا، ولكن الاعذار العذر هنا بمعنى الاعذار. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. يعني معذرة إلى ربكم حتى إذا سألهم الله عز وجل يوم القيامة لما رأيتم المنكر ولم تغيروه، قالوا يا رب قلنا، لكن لم يسمعوا. وفي هذا درس للذين يقدمون اليأس في الموعظة على الأمل. يعني مثلا ممكن يكون في إنسان منهمك في معصية ما، وأنت وعظته حتى ملل، وأنت تعلم سلفا أنه لن يمتثل لوعظك. أنت تعلم هذا سلفا، ليه؟ لأنك أنت كررت الوعظ مرارا وتكرارا، ثم تمل بقى وتيأس وتزهد. لا، هنا الآية طبعا متعلقة ببني إسرائيل ومسألة السمك والحيتان والكلام ده، جماعة اللي شووا سمك وكلوا يوم السبت وكده، اصطادوا يوم السبت وكلوا يوم الحد، عملوا ايه الجماعة اليهود دول؟ قال لك يعني نحفر بير كبير ونعمل ماسورة ما بين النهر والبير، فيوم السمك يدخل من النهر على البير اللي هم عاملينه. الكلام ده يوم السبت، وبعدين يوم السدين عليه الماسورة عشان ما يرجعش تاني في النهر. ها، وكان يعني من فتنة الله عز وجل التي قدرها على هؤلاء ان هم يوم السبت يشوفوا السمك بيتلعبط على وش المي. ها، يعني تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة. شرعة يعني ايه؟ يعني القرموط مطلع راسه ومطلع لسانه كمان، وهم ممنوع ايه؟ يصطادوا يوم السبت، فيبقى نفسه. ويوم الحد ما يلاقوش بكرور واحد، راح فين السمك اللي كان مال النهر؟ ما تعرفش راح فين. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، لا يثبتون يعني ما يكونش يوم سبت، يبقى حد اثنين ثلاثة أربعة ما يلاقوش ولا بكرور واحد. فيقوموا اخترعوا بقى القصة دي، يقول لك ايه، السمك هو اللي دخل بمحض إرادته في الماسورة، وهو اللي راح البير اللي احنا عاملينه، قال انا ما اصطدتش ولا حاجة، لكن كل اللي انا هعمله يوم السبت ان انا هسد الماسورة عشان يرجع القرموط ما يلاقيش مكان يرجع. فيصطادوا يوم الحد، يقول لك كده احنا ما اصطدناش ايه يوم السبت. فمتصوروا ان القصة كده ايه تمام وما خلفوش ربنا سبحانه وتعالى. فضرب قلوب بعضهم ببعض كما هو معروف في القصة. القرية دي جماعة بيأكلوا السمك وجماعة ما بيأكلوش. الجماعة اللي بيشوي السمك ريحة السمك بتطلع، لما تشويه ريحة السمك بتطلع، فالجماعة هيموتوا عشان يأكلوا سمك، قارموا السمك، قارموا أكل سمك، قارموا يعني ايه؟ يعني هيتجننوا عشان يأكلوا سمك. فيلاقي جاره ريحة شواء السمك طالع من عنده، فقالوا انت بتعمل ايه؟ قال له احنا ما اصطدناش يوم السبت ولا حاجة، احنا كل اللي عملناه لقينا السمك في البيار يوم الحد وقمنا صيدينه. قال له لا، انتوا كده هتودونا في داهية. فالجماعة اللي هم ايه قالوا معذرة الى ربكم، قالوا لا، احنا كده هنتخذ ايه بذنبكم، فمؤسمين القرية نصين بجدار. الجماعة اللي بيأكلوا سمك في الناحية دي، والجماعة اللي تبرأوا قاموا رايحين الناحية الثانية، وقاموا عاملين بوابتين، بوابة للجماعة السمكين دول وجوابة وبوابة للتانيين. كان كل يوم يفتحوا البوابة ويقابلوا بعض بره ومفيش مشاكل وبتاع. في يوم من الأيام البوابة بتاعت الجماعة اللي بياكلوا سمك دي ما اتفتحتش، والتانيين فتحوا بوابتهم خارجين ماشيين بتاع، قالوا الجماعة ما فتحوش البوابة، ايه اللي حصل؟ كسروا البوابة، وإذا هم جميعا ايه قردة. مسخهم الله عز وجل إيه؟ قردة. هنا بقى في سياق القصة دي كلها ذكرت الآية، انقسموا ثلاث فرق، فرقة تأكل السمك، وفرقة غسلت أيديها من كثرة الوعظ، وفرقة لا زالت تعظ. فالفرقة اللي هي ملت قالت للذين لم يملوا وعملين يقولوا يا ابني ما تاكلش السمك، يا ابني كده مخالف ربنا، يا ابني كده، قالوا لهم بقى لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ريح دماغك وريح نفسك، ما زهقتش من كتر بتقول له حرام 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 حرام. فرد عليهم هؤلاء المفلحون وقالوا معذرة إلى ربكم حتى إذا سألنا الله عز وجل لما رأيتم المنكر ولم تنكروه، نقول يا رب وعظنا ولكن فتح القلوب ليس بأيدينا. يبقى أنت كده عملت اللي عليك. الحاجة الثانية من الاستمرار في الموعظة من باب الإعذار، أنك لا تدري متى يفتح القلب، لأن مالكه هو رب العالمين، هو الذي يفتح الايه؟ يفتح قلوب الناس ومعه مفاتيح القلوب. فأنت ممكن الولد تفضل تعظ فيه مرارا وتكرارا أو الناس عموما ولا يستجيب لك، وفجأة ينفتح القلب، ما تعرفش فتح ازاي وليه. ممكن ينفتح بكلمة هايفة جدا لا تخطر لك على بال. أنا أعرف واحد التزم وحمل دعوة كاملة في البلد، شال الدعوة السلفية على كتافه سنين طويلة ولا زال حتى الآن. يعني أنت عارف قلبه اتفتح بيه؟ راح مرة يزور بعض المشايخ في أول التزامه، فالشيخ ده حط إيده على كتفه بس كده وهو خارج من المسجد، قال له انا جاي لك من المكان الفلاني مش عارف ايه بتاع، واخده ايه تحت باطه كده وقعد يتسهر معاه لحد ما خرجوا من المسجد. وضعت اليد على الكتف دي هي اللي فتحت قلبه للدعوه ووقف فيها لحد النهارده. ربنا يعني سبحانه وتعالى يزيده، واسال الله ان يثبتنا واياه. دي تخطر لحد على بال ان ممكن دي تفتح قلب انسان؟ ابدا. انفتح قلبه للموعظة. وأنا يمكن قلت الحكاية اللي هقولها دي أكثر من مرة، لكن أنت عارف بتجربتي في الوعظ بلاقي أوجه لا تغادر المجلس، لازم ألاقيها قدامي كل درس على مدار 15 سنة مثلا. وأنا من عاداتي أن ممكن أجيب الدليل الواحد واستخدمه في أكثر من مرة، من استخدامه في أكثر من معنى. اللي مش واخد باله بيتهيأله ان انا بكرر الموضوع، لا ما بكرروش، الدليل يسع 20 معنى مثلا، قمت واخد منه المره دي المعنى الفلاني، وبكره اخد منه المعنى العلاني، والسنه الجايه اخد منه المعنى الثالث، لكن الدليل واحد. فبيبقوا في وجوه معينه انا بشوفها على طول. الاقي واحد من الجماعه اللي هم قاعدين قدامي على طول معنى معين انا بكرره كتير وانا شايفه كويس وعارف انه سامع، يقول لي والله يا اخي ده انت قلت النهارده كلمه جميله جدا، ايه قلت كذا وكذا وكذا. يا ابني ده الكلمه دي دابت من كتر ما انا عمال احك فيها ورايح جاي ورايح جاي، هو انت لسه فاكر؟ ايوه لسه فاكر، قلبه اتفتح النهارده بس، امبارح واول امبارح والسنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها كان جاي عنده مشاكل وعنده مش عارف ايه والكلام ده، فانا بتكلم وهو سرحان يطوف في اوديه العالم. المرة دي ركز معايا بس سنة واحدة فهم المعنى اللي أنا عايزه، برغم أنه سمعه إيه مرارا وتكرارا. عشان كده مسائل الوعظ غير المسائل العلمية، مسائل العلمية ممكن ما أكررهاش، لكن مسائل الوعظ دائما أكررها، أولا للعلة التي ذكرتها، ثانيا لجدة الجماهير. أنا ما أعرفش المسجد النهاردة مين اللي جاي لأول مرة، في ناس أكيد لسه أول مرة يجوا من تيمية النهاردة مثلا. في مرة يعني واحد يسمع الصيت بتاع يجي يتفرج، ما هو الناس يقول لك تعال شوف الراجل بيطلع في التلفزيون قاعد على الجامع دوت، تعال نتفرجوا عليه. ها في ناس كده يعني. واحد مرة انا بدي درس في المصطلح الحديث جامع البحيرة، كان قاعد في نص المسجد كده، انا كنت عادتي يوم الاثنين اقول مرة مصطلح ومرة صيد الخطر، فكل مرة أنبه إن اليوم الثاني الجاي هقول كذا علشان اللي مالوش في المصطلح ما يجيش. أقول يا جماعة الاثنين القادم أنا هشرح مصطلح الحديث عشان الجماعة اللي جايين للفرجة إيه ما يجيش عشان ما عكرش على طلبة العلم. أنا عايز أدخل دغري على الأصل. بلاقي ناس من العوام مش فاهمين ولا كلمة, أقعد ألف وأدور وأجيب تراجم الرجال ومش عارفين, بيبوظ المعنى العلمي على الطلبة. يقولوا إحنا عارفين. فطلبة العلم المفترض إن أنا أعملهم درس ومقفل باب الجامع عشان ما فيش حد يدخل, لأن لو دخل واحد من العوام عايز يفهم برضه فمش فاهم ولا كلمة, فيطلع إما سيء الظن وإما يقول العالم دول ما فهمش يتكلموا إزاي وكده. فواحد من إخواننا دول اللي هو ما بيحضروش خالص ونفسه يجي يصلي, فجاء حظه إني كنت بشرح مصطلح, خدت النص ساعة الأولاني والراجل هيفرقع عمال أتكلم, والمهم كان في أتكلم في الشذوذ وبدي أمثلة على الشذوذ وغطسان بقى في معمر وسفيان بن عيينة وخولف وخالف وتوبع وتابع وشغل في الموضوع. الراجل ما طاقش, أم واقف على حين, قال لي يا عم الشيخ تبارك نص ساعة مش فاهم ولا كلمة. فأنا مش عارف أنا أنت بتقول إيه بالظبط. فقلت له طيب يعني اديني بس مهلة خمس دقايق وهتفهم اللي أقوله. وقمت قلبت بقى عليه على سفيان بن عيينة. كنت أيام بتكلم في سفيان, وكنت واخد سفيان ومعمر كنموذجين للشذوذ في حديث الزهري. وقمت قلبها دردشة لأول مرة يحضر, فعلشان ما لا يسوء ظنه خلاص لازم أهدى. تعرف الراجل ده ما فوتش ولا درس مصطلح, كل ما أدي درس مصطلح ألاقيه ولا جاي يسلم علي. خلاص حفظت شكله يعني, كنت أنا ما أعرفش اسمه لكن حفظت شكله. ليه؟ لا المصطلح جميل وحلو بتاع, وانت مضطر انك انت تعمل كده علشان الناس. فالمهم جدة الجماهير بتخليك تقول الكلام مرة او اتنين او تلاتة, تجيب حكاية وتكرر الحكاية او كده. فالحكاية اللي انا احكيها دي طبعا انتوا نسيت الموضوع مش كده. الحكاية اللي احكيها دي انا حكيتها قبل كده, ولكن جاء موعدها فانا اقولها تاني برضو لاحتمال ان يا اما قلبك اتفتح لاول مرة تسمعها, يا اما واحد جديد لسه ما سمعهاش قبل كده. كنا زمان في اول التسعينيات بنعمل اسابيع يسميها الاسابيع العلمية, او كانت مشهورة باسم الاسابيع الثقافية, وهي الصحيح تبقى الاسبوع العلمي عشان كانت هي, وكل واحد مننا كان بياخد ايه يوم, الشيخ فلان ياخد يوم, الشيخ فلان ياخد يوم, وكانت إدارة المسجد بتحدد موضوعا معينا, نتكلم عن الخشوع مثلا يبقى كله يتكلم عن الخشوع عشان نثبت الفكرة, نتكلم عن المرأة, نتكلم عن الرياء, نتكلم عن الإخلاص, أي حاجة زي كده. فكان هذا الأسبوع يتعلق بالمرأة المسلمة, كل ما يخص المرأة المسلمة من أحكام ومن آداب ومن طاعة للزوج ومن اختيار الزوج إلى آخر هذا الكلام. فكان في بعض المشايخ بيدي محاضرة, وبعدين أحد الشيوخ برضو الكبار بالحجم الوزن الثقيل يعني كان برضو حاضر المحاضرة وتطوع, وكان بيتلقى الأسئلة من الجماعة الحضور ويعطيها للشيخ اللي بيحاضر يعني, وكان ينتقي ما يخص موضوع المحاضرة مش أي سؤال كان يقدمه. فهو بيفرز الورق فلاقي في ضمن الورق كده رقعة تقول أنا راقصة وأريد أن أتوب. المسجد ده كان في شارع الهرم, فشيء طبيعي يبقى هي الرقاصة موجودة يعني, أخدرك إزاي؟ طبعا شارع الهرم اتغير دلوقتي يعني الحمد لله بقى يعني مليان مساجد والكلام ده, لكن شارع الهرم عالم من زمان على الغواني والغوازي والجماعة دول. فالشيخ ظن المسألة فيها تهريج, والمهم قالت له أنا على باب المسجد. فقام سايب إيه المكان وطالع على باب المسجد, وجد بنت حوالي سنها 18 سنة أو 20 سنة واقفة قدام المسجد. فقال لها أنت اللي بعت الورقة الفلانية؟ قالت له أيوه أنا بعتها. طيب أدي تليفوني كلميني 10 بالليل احكي لي حكايتك. ورجع وكملنا الدرس والكلام. هو حكى لي بعد كده لما قال لي على الطرفة الغريبة واحدة بعتالي ورقاصة وجاية جامع وبتاع. المهم قصة المرأة البنت دي 20 سنة إن أبوها طلق أمها الأم تزوجت والأب إيه؟ تزوج. زوج الأم قال ما ربيش عيال غيري، والأب مراته قالت له عيالك ما يجوش. طب هما كانوا ثلاث بنات، دي أكبرهم أكبرهن، البنت اللي هي بعتت الورقة دي، وفي بنت أصغر منها بسنتين وبنت أصغر منها بسنتين، يعني البنت دي 15 أخي أصغر بنت 15-16 سنة. طيب إيه اللي جابك الجامع؟ قالت له أنا كنت رايح أرقص وكنت على الضفة الأخرى من الشارع، فقبال مسجد الرحمة اللي هو كان فيه المحاضرة فندق، فندق أوروبا ده، فهي معدية أول الجامع وعطشانة جدا وعايزة تشرب. المهم لقت إيه شوية قلل كده متعلقين على ستاند حديد قدام الجامع، فعدت الشارع كله و بتشرب ميه، فسمعت كلمات من المحاضر بتشرب ميه، فكتبت الورقه في الحال، عزمت ان تتوب في الحال. طيب يعني دي واحده رايحه ترقص، ازاي يعني قلبها اتفتح يعني وهي بتشرب ميه وهتواصل بقى عشان تاخد الوصله بتاعتها؟ ازاي قلبها اتفتح وكيف فتح وما هي الكلمة التي سمعتها حتى انفتح القلب لها؟ ما تعرفش قصة. طب انت بترقص ليه يا بنتي؟ قالت طب هناكل منين؟ ما انا رحت اشتغل في البيوت، بقوا العيال اللي في البيوت يعكسوني وفاكرين لقمة سائغة، طالما شغالة يبقى لقمة سائغة كده عرضها سهل وبتاع الكلام ده، تترك بيت وتدخل على بيت وتدخل بيت وتدخل على بيت وزهقانة هربانة. ففي لحظة ضعف شديد جدا ومفيش فلوس وعايزين ناكل الكلام ده، واحدة قالت لها بص بقى انا هوديكي مكان الفلوس هتتحدف عليك، حتى تعالي ارقصي والجماعة اللي بيسمعوا كلهم مساطير شاربين خمر وبتاع الكلام ده، في ممكن واحد يطلع المحفظة ويحطها على راسك ولا حاجة، او حطها لك في هدومك ولا بتاع، انت وحظك تلاقيت ماشي ارنب ولا ثعلب ولا ارنب. اظن دلوقتي بكام؟ بمليون. احنا كان ايامنا الاستك اللي مش عارف بألف والارنب بعشر تلاف. الله يا اخوانا ما عدناش عارفين. قال لها هتلاقي الدنيا هتغرقك فلوس، وفعلا راحت المرقص ده وخدت فلوس وتمام التمام، خدت شقه تمليك وبتاعه وجابت لبس ولبست اخواتها والكلام. فقالت احنا عايزين يعني لو حد بس يبص لنا ويتزوج، تزوجنا كلنا مش واحد يجوزهم كلهم يعني، لكن يعني تجيب ثلاث مثلا اخوه ولا ثلاث مسلمين يتجوزوهم هم الثلاثه ونلبس حجابنا ونقعد في البيت والكلام. طيب انا لما انتقل من هذا المشهد الى مشهد المسجد، مسجد النساء، في المسجد ده النساء زحمين بعض مش لاقين مكان، ودي جايبه تسجيل وكله شويه ترك وترجع وتقدم وترك ومش عارف ايه والكلام ده. طب اللي عملت تقول ترك وترك والكلام ده استفادت حاجه من المحاضره؟ ممكن ما تكونش استفادت ولا كلمه. طب هي جايه من قبل المحاضره بقد ايه؟ بساعتين، وقاعده في الصف الاول وقاعده جنب الميكروفون عشان تقعد ايه تسجل وترجع وتاخر وتعمل الكلام ده. طب الانسانه التي لم تعقد المحاضره لها وكانت رايحه ترقص وماشيه في الشارع استفادت من المحاضره، طب اللي جايبه التسجيل وقعداه لي من ساعتين قبل المحاضره ما استفدتش ولا كلمه. ايه الفرق بينهم الاثنين؟ ان الله سبحانه وتعالى فتح قلب هذه المراه لمقتضى كلمه واحده، وثم اغلق القلب على هذه الكلمه فاثرت فيها وغيرت مجرى حياتها. الثانيه بقى اللي معاها التسجيل والكلام ده جايه ايه؟ تسمع، وبعدين ممكن يبقى دماغها في كل وادي وتقول ما هو الشريط معايا وهسمعه لما ارجع البيت، ولما ترجع البيت الواد ده بيصرخ والواد ده عايز يشرب والواد ده عايز ياكل، فمشغله التسجيل في المطبخ وهي بتطبخ والكلام ده، هو مش واخد بالها من الكلام، وبالتالي لم تستفد من الايه؟ من المحاضره. فانا عايز اقول ان القلب هذا من يعني له اسرار عجيبه ولا يملكه الا الله، صاحبه لا يملكه، برغم ان قوام حياتك به لكنك ايه؟ لا تملكه. وساعات يبهدلك ويذلك ويضحك الناس عليك. القلب اللي هو اللي هم بيعتبروا مضخه ده بقول لك يبهدلك ويذلك ومرمط بكرامتك الارض كمان. ليه؟ ممكن تبغض انسانا بغضا شديدا الى درجه انك عايز تقتله. نقول لك يا اخي طب ذنب الراجل دي يقول يا اخي عمل فيا كذا او مثلا لعب لي حواجبه او مش عارف. طب يا اخي دي حاجه تغير قلبك ولا الكلام ده؟ تقول لي انا كرهته. طيب ما كراهيتك له تؤذيك لان هو اقوى منك ومعاه سلطان عنك ومش عارف ايه والكلام دوت، تلاقي نفسك داخل فيه كده اهو يمسكك يعصرك، ها، مع ان انت عارف سلفا انه هيبهدلك ومع ذلك مش قادر تمسك قلبك ودخلت عليه. او انك ممكن تقلب على الصورة التانية، واحد مثلا ابتلي بعشق امرأة، خلاص تبص تلاقي ماشي وراها زي الدلدول، هي ماشية كده وهو ماشي وراها ايه، منين ما يروح تروح ومن واخد بالك، وتبص تلاقي اول ما يشوفها يا ابني احترم نفسك، انت من اسرة محترمة وكويس وبتاع، بدل ما تتضير وتديك قلمين على وشك في الشارع والكلام ده، تقول له يقول لك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، انا لو ضربتني بالشبشب اللي في رجليها ده شرف ليا وتاج على راسي، والتراب اللي بتمشي عليه أكحل بعناية ومش عارف يا ابني تكحل ايه الله يغفر، ها، وتبص لي الدنيا ماشيه معاه سداح مداح والكلام ده، ايه اللي بيحصل ده؟ وليه تبهدل كرامتك وكرامه الاسره كلها ومش عارف ايه؟ يقول لك ما قلبي اعمل ايه؟ وطلعت المسا بقى الحب اعمى و... ها؟ فهذا القلب اللي انت لا تملكه، يعني تكره انسانا حتى تهلك في كراهيته او تحبه حتى تهلك في حبه، وانت مش قادر تعمل القلب ده حاجه اطلاقا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى هذه الآية الباهرة اللي هي مسألة القلب دي، كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يصرف القلوب صرف إيه قلبي على طاعتك. وكان من جملة حلفه عليه الصلاة والسلام الذي كان يكثر منه كان يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فأنا عايز أقول إنه مسألة انفتاح القلب من انغلاق القلب والكلام ده، دي مسألة إيه؟ دي مسألة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فلما تيجي تعظ بني آدم لا تمل إطلاقا من وعظه ومن تكرار الكلام، لأنه في الوقت الذي مللت أنت فيه انفتح قلبه وأنت لا تدري، فليه تمل؟ فهؤلاء المفلحون لما لامهم إخوانهم الذين يائسوا سريعا، ها، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا أو معذرة إلى ربكم، معنا نقول يا رب أنكرنا عليهم ولكنهم إيه، ولكنهم استمروا في يعني العصيان. فهو ابن الجوزي لما بيقول إيه، لما بيقول غير أني أعتذر عما قلته، مش إنه أخطأ فاعتذر بالطريقة بالمعنى الدارج اللي عندنا، ولكن ايه اعذارا، اي ابين لماذا انا قلت هذا. فيقول اقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري، انا اتكلم عن نفسي بس، انما غيري قد يكون له منظومة اخرى مختلفة، ممكن يكون من النوع اللي بيكتم، لكن انا ما قدرتش اكتم في واحد صبور، أو يحول مظاهر ما يراه الناس إلى معنى آخر حتى لا يكشف نفسه، واللي بيعمل دي أهل الورع، أهل الورع. مثلا أيوب السختياني كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يشفق الجمع عليه، تمام؟ فكان في مرة من المرات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مش عايز يبين، لأن دي حتة متعلقة به بالمحبة والكلام ده وعايز يداريها يعني، فكان يقول سبحان الله ما أشد الزكام، ها، لأن الزكام تبص هي مناخير واحد إيه بتسيل والجيوب الأنفية بتنتفش فيه وما يمكن يعرفش ياخد إيه، ما يعرفش ياخد نفس يعني من مناخيره والكلام ده بسبب إيه، بسبب ال زي مثلا واحد عنده زكام راح للدكتور الصيدلي بيقول له عندك حبوب للزكام؟ قال له موجود، ها، ما هم الاثنين زي بعض، هم الاثنين مزكمين يعني، ها. فتبص ليه الجيوب الانفيه وعمال ايه ينزل بقى المخاط ومش عارف ايه، يقول له سبحان الله الزكام النهارده شديد قوي. طب ليه بيقول شديد قوي؟ لانه مش عايز يبين انه بيبكي، تمام. وكان بعض العلماء ومنهم الأوزاعي كان يعني لما يصلي كان كثير البكاء. هو ساجد بيبكي ثم أمه تدخل عليه وتحسس مكان سجوده فتجده رطبا رطبا، يعني دموع إيه يعني ملي المكان. كان لما الأوزاعي يخرج كان يكتحل. ليه؟ لأن كثرة البكاء بتسبب ذبولا في الجفون، فالذبول ده ممكن أي واحد يقولك أنت مالك دبلان كده وعينيك دبلانة مش عفيفة، عشان حد ما يسألوش ها يوم يكتحل. فالاكتحال ده بيشد الإيه يعني بيبين العين ببهاء، مش يقول له عينك دبلاني والله يا كود بكيت من خشية الله امبارح ها والكلام ده، عشان طب انت ايه اللي خلاك تظهرها وتبينها وبتاع. في ناس كده يعني اللي هم الجماعة اللي هم كانوا يخافون على ورعهم ان يظهر والكلام ده، فكان يحولوا الايه الوجه. فابن الجوزي بيقول في ناس زي ممكن ما يقولوش الكلمة اللي انا بقولها دي، لكن انا اضطررت ان انا اقولها، قلبي مفعم بالاسف فقمت قايلها، فانا اقول ما يلزمني انا ولكن لا يلزمني حال غيري ممن حال كحالي، ولكن قد يكون ايه اشد يعني قدره على كتماني. ولنا ان شاء الله غدا باذن الله تتم حول هذا البحث. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.